بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا متمم لما مضى في الكتاب المبارك الموسوم برياض الصالحين للإمام العلم النووي رحمه الله رحمة واسعة، في كتاب الأمور المنهي عنها. وابتدأ هذا الكتاب بباب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، وقد وقفنا على الحديث الرابع في هذا الباب العظيم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. وهذا الحديث كما تقدم رواه البخاري في صحيحه، ولكن ذكر إن العبد ليتكلم بالكلم ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق، ولم يذكر المغرب. وذكر المغرب إنما هو في رواية الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة. وقد تقدم هذا الحديث. قال: وعنه، عن النبي، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه مالك في الموطأ والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذان الحديثان فيهما ما بوب عليه النووي رحمه الله الأمر بحفظ اللسان. قوله: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا، وفي لفظ البخاري: لا يلقي لها بالا، أي لا يظن أن يكون نفعها وأجرها هكذا، كما في الحديث الآخر عند مالك: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. قوله: يرفعه الله بها درجات، وفي الحديث الآخر: يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وقوله: وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا. قال ابن حجر: أي لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر شيئا، وهو من نحو قوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذلك في الحديث الآخر: ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، أي من السوء والشر والفساد. قوله: يهوي بها في جهنم. وفي الحديث الآخر: يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وعند الترمذي: لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا. هذه الكلمة مما كان الإنسان يظن بها أنها لا تؤثر، وأنه كان لا يرى بها بأسا، فكيف إذا كان يرى بها بأسا وشرا؟ يهوي بها في النار 70 خريفا، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. هذه كلمة واحدة. قال ابن بطال: فينبغي للمؤمن أن لا يزهد في قليل من الخير يأتيه. مررت بقوم على خلاف ويحتاجون نصيحة، ألقي الكلمة، لا تزهد فيها. فينبغي للمؤمن أن لا يزهد في قليل من الخير يأتيه، ولا يستقل قليلا من الشر يجتنبه فيحسبه هينا، أو يجتنيه فيحسبه هينا وهو عند الله عظيم. فإن المؤمن لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، ولا يعلم السيئة التي يسخط الله عليه بها. فالكلمة شأنها عظيم وأمرها خطير، قد توبق دنيا العبد وأخرى. قال ابن القيم في الجواب الكافي: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن نظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. قال: وإذا أردت أن تعرف ذلك، أي عظم الكلمة، إذا أردت أن تعرف ذلك فانظر فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال: فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء الله أن يعبده، أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك. ثم قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان من في بني إسرائيل متواخيين، أي أصحاب، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. كلما مر عليه نصحه، فوجده يوما على ذنب، أي ذنب عظيم، فقال له: أقصر. فقال الرجل: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. المغفرة بيد من؟ بيد الله. ودخول إدخال الجنة بيد الله، فكيف تحلف أن الله عز وجل لا يغفر له؟ وأن الله لا يدخله الجنة وهو شيء لا تملكه أنت، فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وفي الزهد لابن المبارك في أول هذا الحديث عن ضمضم ابن جوس قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ، أي رجل كبير في السن، وقال: يا ابن أمي تعال. قال: وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة أبدا، قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة: قلت: فإن هذه الكلمة يقول أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مذنب، فجعل يقول: أقصر. فقال: خلني وربي أبعث علي رقيبا. قال: والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة أبدا. فبعث الله ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده، فقال للمذنب: أدخل الجنة برحمتي. وقال الآخر: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لأن الرجل العابد هذا معجب بعمله، يرى نفسه ويدلي بعمله على ربه، وكأن له المنة على الله سبحانه وتعالى، فقال: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. الملك والسلطان لمن؟ يقول الشيخ: لله عز وجل. ما هو لك حتى تقول: والله ما يغفر الله لفلان؟ والملك والسلطان لله، لا ينازع فيه منازع إلا أذله الله. قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ تحلف على الله أنه لا يغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، كلمة واحدة صارت سببا لحبط عمله، نسأل الله العافية. إذن احذر زلة اللسان، يقول الشيخ. ومن ذلك أيضا، أي من زلل اللسان، إذا قال مثلا شخص: يا فلان إن جارنا لا يصلي، لعلك تنصحه إن شاء الله تعالى. قال له: هذا ما يمكن أن يهتدي أبدا، هذا طاغن، هذا فاسق. أعوذ بالله، يقول الشيخ. القلوب بيد الله. بيد من؟ بيد الله عز وجل. فكيف تقول هذا ما ينفع له شيء، هذا ما هو مهتدي، حرام، هذا ما يجوز، أدعو ولا تيأس. ألا يوجد في هذه الأمة من كان من ألد أعدائها وأشد خصومها، وكان ثاني اثنين في زعامة الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من؟ عمر بن الخطاب. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مناوئا للدعوة الإسلامية، وكان يحذر منها، وكان يفر منها، وكان من ألد أعدائها، حتى قال بعض الصحابة: إن يسلم حمار الخطاب يسلم عمر، من شدة عداوته. فهداه الله فسار هو الخليفة الثاني بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك خالد بن الوليد، وعكرمة ابن أبي جهل ماذا فعل في أحد؟ كر على المسلمين من الخلف على فريسيهما ومعهم فرسان آخرون، واخترط بالمسلمين وحدثت الهزيمة، وفي النهاية كان قائدين عظيمين من قواد المسلمين. فلا تيأس، واسأل الله الهداية والثبات، ولا تزل بلسانك فتهلك. الآن تطلق ألقاب على الناس: هذا صهيوني، هذا كذا، هذا كذا. هذه كلمة قد يزل بها الإنسان في جهنم وهو لا يشعر. لا تطلق على الناس أحكاما من عند نفسك وتتألى على الله عز وجل. فالكلام ليس بالهين. فعند الترمذي وحسنه وهو في صحيح الترغيب عن أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال، يعني رجلا، أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. وفي لفظ عند ابن أبي الدنيا في الصمت وغيره عن أنس بن مالك قال: استشهد غلام منا يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه، يعني شهادة في الظاهر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد تحمل في سبيل الله ما تحمل حتى ربط على بطنه الحجر من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. قال ابن القيم رحمه الله: وقد كان بعض السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله: يوم حار ويوم بارد. ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله فقال: أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت: ما أحوج الناس إلى غيث. فقيل لي: وما يدريك، أنا أعلم بمصلحة عبادي. يعني أوقف في الحساب على كلمة قالها، ما هي؟ ما أحوج الناس إلى غيث، كم نحتاج إلى مطر. فقيل له: ما يدريك، أنا أعلم بمصلحة عبادي. وقال بعض الصحابة لجاريته يوما: هات السفرة نعبث بها، يعني نأكل شيء. ثم قال: استغفر الله، ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أختمها وأزمها إلا هذه الكلمة، خرجت مني بغير خطام ولا زمام، أو كما قال. قال: وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان، وهي أضرها على العبد. قال: وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص العبد من أحدهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت. وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء، مداهن إذا لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، عاص لله، وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته. فهم بين هذين النوعين، وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة، فضلا من أن تضره في آخرته. وإن العبد يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. قال: وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل: ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه الأمر بحفظ اللسان، وأن اللسان أخوف ما يخاف منه على الإنسان. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه في سننه وابن حبان بهذا اللفظ أيضا، وفي رواية عند أحمد بلفظ قال: يا رسول الله، أخبرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. قال: يا رسول الله، فأي شيء أتقي؟ فأشار بيده إلى لسانه. وفي لفظ قلت: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل: ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله، ما أكبر ما تخاف علي؟ قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا. وعند الدارمي قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل في الإسلام لا أسأل عنه أحدا. قال: اتق الله ثم استقم. قال: قلت: ثم أي شيء؟ قال: فأشار إلى لسانه. وهذا الحديث شطره الأول عند مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي حديث أسامة غيرك قال: قل آمنت بالله ثم استقم أو فاستقم. قوله: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. وفي رواية مسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي قال القرطبي: أي علمني قولا جامعا لمعاني الإسلام واضحا في نفسه بحيث لا يحتاج إلى تفسير غيرك، أعمل به وأكتفي به. وقال ابن رجب: طلب منه أن يعلمه كلاما جامعا لأمر الإسلام كافيا حتى لا يحتاج بعده إلى غيره. ماذا قال له؟ قل ربي الله ثم استقم. وفي رواية مسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، قولا لا يسأل بعده غيره أحدا، يعني جامعا كافيا. وهذا الجواب كما قال القرطبي رحمه الله في المفهم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له القول اختصارا، فإنه عليه الصلاة والسلام جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها، فإنه أمره أن يجدد إيمانه متذكرا بقلبه وذاكرا بلسانه. قل آمنت بالله. قال: وهذا ويقتضي هذا استحضار تفصيل معاني الإيمان الشرعي بقلبه التي تقدم ذكرها في حديث جبريل، وأمره بالاستقامة على أعمال الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات، إذ لا يتأتى الاستقامة مع شيء من الاعوجاج فإنها ضده، أو أمره بالاستقامة على أعمال الطاعات. وكأن هذا القول منتزع من قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي آمنوا بالله ووحدوه ثم استقاموا على ذلك وعلى طاعته إلى أن توفوا عليها، كما قال عمر بن الخطاب: استقاموا والله على طاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. وملخصه: اعتدلوا على طاعة الله تعالى عقدا، أي اعتقادا وقولا وفعلا، وداموا على ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله: الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. قال: والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. وقال ابن رجب: والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك، فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. ولذلك كان أهل المعرفة يقولون: كن صاحب استقامة لا طالب كرامة، لأن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة، فاستقم كما أمرت. قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. قوله: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي، في رواية عند أحمد: قلت يا رسول الله، ما أكبر ما تخاف علي. وهذا فيه أن أخوف ما يخاف منه وأكبر ما يخاف منه هو اللسان، لأنه منبع كل شر، ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وتقدم معنا إن أكثر ما يدخل أمتي النار الأجوفان، الفرج والفم. وسيأتي أن حصائد الألسن تكب صاحبها على وجهه في النار. قوله فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، أي أكثر خوفي وأكبر خوفي عليك من هذا، من اللسان، فأعظم ما يهلك الإنسان لسانه. قال الهيتمي في شرح الأربعين فأخذ بلسان نفسه وقال هذا، أي تنبيها على أن أعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجم عن القلب والمعبر به. ومن ثم أخرج أحمد لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فالإيمان لا يستقيم حتى يستقيم القلب، والقلب لا يستقيم حتى يستقيم اللسان. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي. هذا الحديث قال عنه الترمذي بعد أن رواه في سننه هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب. وغرائب الترمذي عند العلماء لا تخلو من مقال. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية وإبراهيم لم أجد فيه كلاما وحديثه حسن إن شاء الله تعالى. يعني ابن مفلح رحمه الله يحسن هذا الحديث، وإبراهيم بن عبد الله بن حاطب هذا. قال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمته مدني مقل ما علمت فيه جرحا. ومن غرائبه حديثه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا ثم ذكر هذا الحديث. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في عدد من كتبه، وذكره في السلسلة الضعيفة وقال ضعيف. وقال عن قول الذهبي ما علمت فيه جرحا، فقد يقال فهل علمت فيه توثيقا؟ فإن عدم الجرح لا يستلزم التوثيق كما لا يخفى. ولذلك فالأحسن في الإفصاح عن حاله قول ابن القطان لا يعرف حاله. وأما ابن حبان فذكره في الثقات على قاعدته، واغتر به الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فصحح إسناده في عمدة التفسير. يعني عدد من العلماء حسنوا، ومنهم نعم من صححه أحمد شاكر. قال والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ بلاغا أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول، فذكره بأتم منه من قول عيسى عليه السلام. وهذا هو اللائق بمثل هذا الكلام أن يكون مما يرويه أهل الكتاب عن عيسى عليه الصلاة والسلام وليس من حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه خلاف بين العلماء من حيث أنه حسن أو ضعيف. ولا شك أن قول الشيخ الألباني رحمه الله من حيث الصنعة الحديثية أدق، رحم الله الأئمة أجمعين وجزاهم الله عنا خير الجزاء. هذا من حيث إسناد الحديث ففيه خلاف من علماء من حسنه ومنهم من ضعفه. وأما من حيث فقهه ففيه الأمر بحفظ اللسان، وأن الكلام إذا كثر وخلى من ذكر الله عاد على القلب بالقسوة وأبعده عن طريق ربه، وهذا أمر واقع مشاهد. فالقلب لا يلين ولا ينشرح ولا يستنير إلا بلهج اللسان بذكر الله عز وجل، ومتى انصرف عن ذلك عظم القلب وقسى. ولذلك توعد الله من قسى قلبه وانصرف عن ذكر ربه بالويل، فقال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال ابن كثير: أي فلا تلين عند ذكره، ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم، أولئك في ضلال مبين. قال ابن القيم رحمه الله: ما ضرب في الفوائد، ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. خلقت النار لإذابة القلوب القاسية، أبعد القلوب من الله القلب القاسي. إذا قسى القلب قحطت العين. قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. قال: خراب القلب من الأمن والغفلة، وعمارته من الخشية والذكر. فقوله: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب. وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي فيه إشارة إلى أن سبب القسوة هي كثرة الخوض في فضول الكلام، وأن ذكر الله سبب لحصول الرحمة في القلب ولينه، وهذا أمر مشاهد. فالحديث معناه من حيث أدلة الشرع المتكاثرة صحيح، وفيه أمر بحفظ اللسان وترك فضول الكلام. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنذركم فضول الكلام بحسب أحدكم ما بلغ حاجته. وكان يقول: أكثر الناس خطأ يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. وقال عطاء بن أبي رباح: إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه، أو تأمر بمعروف، أو تنهى عن منكر، أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. وقال أبو الدرداء: من فقه الرجل قلة كلامه فيما لا يعنيه. وقال مالك بن دينار: لو كانت الصحف من عندنا لأقللنا الكلام. لو كنت تشاهد من يرفع الكلام عنك لرب العباد، بل لو كان في المجلس من يرفع كلامك للمسؤول والمحاسب لحاسبت على كل كلمة تخرج من فيك. فكيف ومعك ملائكة يكتبون كل ما تلفظ به كراما كاتبين، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يحصى عليك ويرفع لملك الملوك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال. قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: لا خير في كثرة الكلام. وأعتبر ذلك بالنساء والصبيان، إنما هم أبدا يتكلمون لا يصمتون. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. تقدم معنى هذا في الحديث الثالث من هذا الباب، من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. وهذا فيه أن حفظ اللسان توفيق من الله تعالى، ولكن يحتاج إلى مجاهدة من العبد. فالله هو الواقي، من وقاه الله شر ما بين لحييه، ولكن من يضمن يتحمل شيئا، فالضامن متحمل شيئا، وهو أن يجاهد نفسه. من يضمن لي ما بين لحييه. قال ابن بطال رحمه الله: دل الحديث على أن أعظم البلاء على العبد في الدنيا اللسان والفرج، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وفي هذا الحديث دليل على أن أكبر الكبائر إنما هي من الفم والفرج، وما بين اللحيين الفم، وما بين الرجلين الفرج. والأحاديث في هذا المعنى، يعني في معنى هذا الحديث، كثيرة وقد تقدمت. فمن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج. نقف على حديث عقبة وفيه كلام طويل. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.